بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ، حياكم الله في هذا اللقاء.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام زكاة الفطر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم المبارك في اليوم 28 من رمضان، وفي ليلة أو على مشارف ليلة من ليالي المباركة، ليلة 29. حديثنا عن أمر يتعلق بعبادة عريضة عظيمة وفريضة شرعها الله جل وعلا لعباده في ختام شهرهم، ألا وهي زكاة الفطر. شرعها الله جل وعلا طهرة لما وقع في صيامهم من خطأ وذنب وتقصير، وطعمة للمساكين. قال ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وهي واجبة على كل مسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، ويلزم الرجل أن يخرجها عمن ينفقه عليهم من أهل بيته. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم، عمن يعول وعن رقيقه وعن رقيق نسائه، ومقدارها صاع من طعام. قال ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال العلماء: الطعام الذي تخرج منه زكاة الفطر هو قوت البلد مما يكال ويدخر كالأرز والتمر والبر والدقيق ونحوهما ونحوهم. والمراد بالصاع الصاع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 أمداد ويقدر بكيلوين ونصف على وجه التقريب. والسنة فيه أن يكون من الطعام الذي يأكله الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون. وقت إخراجها قبل صلاة العيد، وهذا هو وقت الوجوب والأفضلية، لقول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الحديث، ثم قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ويجوز تيسيرا على الناس تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا تقدم على ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول ابن عمر رضي الله عنه: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ومن لم يخرجها حتى فات وقتها أثم، ويجب عليه إخراجها إبراء للذمة مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. تصرف لصنف واحد من أصناف الزكاة وهم الفقراء والمساكين، وذلك لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بتحديد هذا الصنف من أصناف الزكاة. قال ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين. وينبغي علينا ونحن في ختام شهرنا أن نفرط في أي لحظة من لحظاته الأخيرة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها. فليحرص كل واحد منا على شغل أوقاته بما ينفعه في دينه ودنياه وفي آخرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء هذه الفرائض وأن يختم بالصالحات أعمالنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لنا موظف وتقاضى راتب لكن يقول ضعيف وعليه الكثير من الديون داخل البنك وخارج البنك، يقول هذا الشهر لم أستلم الراتب لأن البنك أخذ يقول جميع الراتب بسبب تأخير سداد مبلغ الفيزا وتقسيط مبلغ بسيط من تسلفت، يقول المبلغ بسيط من أخي، هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر من هذا المبلغ الذي تسلفته من أخي؟ ويقول ادعوا لي أن يفك الله عني، يقضي الله عني ديني.
الحمد لله، أول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي دينك ويفرج همك ويكشف كربتك وجميع المسلمين. وما يتعلق بخصوص زكاة الفطر، هذه الزكاة هي زكاة للأبدان، زكاة للأبدان، ولذلك على الصحيح فإن هذه الزكاة لا يقتصر إخراجها فقط على الغني، حتى الفقير إذا ملك قوت ما فضل عن قوت ليلة العيد وجب عليه كذلك أن يزكي، وجب عليه كذلك أن يزكي، فهذه الزكاة يدفعها حتى الفقير إذا ملك قوتا يفضل على قوت يوم العيد. وبناء على ذلك فإذا كان عندك من النفقة ومن القوت ما يفضل على قوتك وقوت عيالك في ليلة العيد فإن ما زاد على ذلك يلزمك أن تزكي، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أنه دخل في صلاة العصر مع الإمام والإمام يقول أتى بسجود السهو، ويقول أنا لم أدرك السهو مع الإمام، ويقول عندما يعني سلم لم أسجد معه.
هذه المسألة فيها تفصيل على النحو التالي: فإما أن يكون إدراك السهو كان مع الإمام، بمعنى أن الإمام، لنفترض أن الإمام قد سهى في الركعة الرابعة أو الركعة الثالثة وأنت قد أدركت السهو مع الإمام، فإذا كان سجود الإمام بعد السلام وقد انفصلت عنه وقد أدركت شيئا من سهو الإمام في صلاته، فإنك إذا فرغت من صلاتك فإنك تسجد لي السهو، تسجد لي السهو. وأما إن كانت صلاتك مع الإمام بحيث أنك لم تدرك سهوا مع الإمام وإنما كان سهو الإمام فيما لم تدركه من صلاتك، ففي هذه الحال لا يلزمك والله أعلم أن تسجد للسهو، لأن صلاتك صلاة تامة لم يقع فيها شيء من السهو أو النقصان، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول أنا أخذت زكاة الفطر، اشتريتها، يقول الرز اشتريته بالأمس وأعطيته للجمعية الخيرية، هل يجب علي أن أخذ وأشتري فطرة أخرى لأني قدمتها عن موعدها؟
إخراج الزكاة الفطر له وقت معين يجب فيه إخراج الزكاة فيه، وهذا الوقت يضيق إذا كان قبل صلاة العيد، فإذا كان قبل صلاة العيد فقد جاء وقت الوجوب، وهو وقت الأفضلية كذلك، لقول ابن عباس رضي الله عنه وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فإذا ضاق الوقت فإنه يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة فطرته وزكاة صومه طعاما. فإذا ترخص بإخراجها قبل وقتها فإنه يخرجها قبل وقتها بيوم أو يومين أو ثلاثة، وقد أجاز بعض العلماء أن يكون ثلاثة أيام، لأن هذا أقصى ما ورد من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يرخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وأما اليوم الثالث فإن الشيء إذا قارب الشيء أخذ حكمه، فحكم ثلاثة أيام حكمه اليومين، وقد نص بعض أهل العلم على جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام. فهذا والله أعلم، باعتبار أن الشهر لم يكمل فإخراجك على هذا الوجه يكون صحيحا بإذن الله، ونرجو أن تكون زكاة مقبولة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتوقف. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، بالنسبة لسؤال الأخ الذي اشترى رز بالأمس وسلم للجمعية الخيرية، إذا كان فضيلة الشيخ هناك توضيح أكثر.
نعم، ما يتعلق بتسليم هذه الزكاة للوكيل الذي سيخرج عنك فإنه يجوز حتى قبل ذلك، حتى ولو من أول الشهر، إن أخرجتها للجمعية الخيرية فإنك توكلهم في إخراجها في وقتها، فهم مؤتمنون على أن يخرجوها في وقتها. فهنا يلزم الوكيل من توكل إخراج هذه الزكاة يلزمه أن يخرجها في وقتها حتى ولو استلمها قبل وقتها، فإعطاؤها للجمعيات الخيرية وتسليمها لهم هو من باب التوكيل، وهم مؤتمنون على تسليمها لمستحقها قبل مضي وقتها والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ماذا يتوجب علي إذا مر علي رمضان ولم أقضي صيام رمضان الفائت؟
من كان عليه قضاء من رمضان وقد مضى حتى أتى رمضان الذي يليه ولم يكن قد أدى الدين الذي عليه، فهو هنا آثم بهذا التأخير، لأن هذه ديون، ويجب على المسلم أن يقضي ما عليه من الأيام قبل أن يأتي رمضان الذي يلي. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فشعبان هو الوقت المضيق لقضاء الديون الفائتة، فمن أخرها بعد رمضان فإنه يأثم على هذا التخير، ويلزمه أن يتوب الله سبحانه وتعالى وأن يقضي ما عليه من الأيام بعد رمضان. وأما الكفارة فإن العلماء قد اختلفوا، فمن أهل العلم من أوجب عليه الكفارة بسبب تأخير قضاء دين رمضان، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجب ذلك. وصحيح والله أعلم أنه يستحب للمسلم إذا أخر قضاء رمضان من غير عذر أن يطعم عن كل يوم أخره مسكينا، وذلك لقضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل الزكاة تكون على المبلغ الحالي الموجود أو المبلغ قبل سنة، وكيف أعرف إذا كان هذا المبلغ قبل السنة أو تغير؟
هذا سؤال مهم، وكنا بالأمس قد شرعنا في الإجابة على هذا السؤال، ولكن بسبب بعض المكالمات الواردة أخرنا هذا الجواب وحان محله. في الحقيقة موضوع الزكاة وموضوع المال الذي يدخل على الإنسان في أوقات مختلفة كالراتب مثلا، فإن هذا الزكاة هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل. أولا، يظن بعض الناس أن المبلغ إذا تحرك فإنه لا تجب فيه الزكاة أيا كان هذا المبلغ، فيقول عندي مثلا 50,000 درهم ثم زادت هذه 50 فأصبحت 55 ثم أصبحت 60، فيقول لا يجب علي شيء من الزكاة لأن المبلغ لم يثبت، وهذا ليس بصحيح بتاتا. فمتى ما كمل النصاب، والنصاب تقريبا يقدر حاليا بالذهب 5-8 غرام من الذهب من عيار 24 الذهب الخالص يقارب 20,000 أكثر قليلا، فهنا مثل هذا إذا تجاوز هذا المبلغ فإنه تجب عليك الزكاة. كيف تزكي؟ لك طريقين. الطريقة الأولى أن تزكي كل ما عندك من المال، أن تزكي كل ما عندك من المال ولا تنظر إلى الحول أبدا إلا في السنة التي تليها. هذه هي الطريقة الأولى وهي أسهل الطرق وأسلمها. انظر كم عندك ثم بعد ذلك زكي كل الذي عندك، ثم بعد ذلك تنتظر إلى حول السنة القادمة وتزكي أيضا ما عندك.
نأخذ فضل الشيخ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. نعم، مع عبد الله تفضلي. نعم تفضلي مع عبد الله.
السلام عليكم. مبارك عليكم ما تبقى من الشهر أول.
علينا وعليك الله يبارك فيك.
اليوم عندي 3 أسئلة.
نعم تفضلي مع عبد الله.
السؤال الأول، هل في فترة محددة أن الواحد يؤدي فيها العمرة؟ يعني مثلا إذا أنا أديت العمرة خلينا نقول الشهر هذا، هل عادي أن الشهر اللي عقبه بعد أسوي عمرة؟ ولا لازم في فترة تنقضي بينهم أولا؟ هذا السؤال.
نعم.
السؤال الثاني، بالنسبة حق يعني مثلا الحين أنا مثلا على خلينا نقول المذهب المالكي، طيب في مسألة أوقف عندها، هل مثلا إذا واحد ثاني أفتاني من مذهب الشافعي أو كذا، هل يجوز أن أنا أمشي على الفتوى مالته؟ ولا يعني لازم أمشي على المذهب اللي عندي أنا؟
إن شاء الله.
يعني أحس إني ما أخذ يعني مثلاً من هالمذهب شوي هالمذهب شوي هالمذهب شوي. السؤال الثالث، هل زيارة المقبرة بحد ذاتها لها أجر ولا لا؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير مع عبد الله. تسمع إن شاء الله إجابة. الله يعافيك. مكالمة أخرى. نعم. نجيب نكمل فصيخ
نعم
على سؤال الأخ.
طيب الطريقة الثانية أجبنا عن الطريقة الأولى وهي أن تحصي كل ما عندك من المال ثم تزكي ما عندك، ثم لا تنظر إلى ما عندك من حساب أو مال إلى أن يأتي نفس الموعد في السنة القادمة من السنة الهجرية. وهذا الدليل هذا القول هو ما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول قد حضر شهر زكاتكم، قد حضر شهر زكاتكم، فكان يوصي أن من كان عليه دين أن يقضي ما عليه دين لأنه قد حضر شهر الزكاة. هذا هو هذه الطريقة. الطريقة الثانية هي التي تحتاج إلى حساب، وهي التي يتابع فيها المرء ما عنده من الحساب، فإذا بلغ النصاب على مبلغ معين فلنفترض أنه وضع المبلغ 30,000 درهم، فهذا هنا بدأ النصاب عنده من هذا الحول، ثم في الشهر الذي بعده زاد 1,000 فأصبحت 40,000، ففي السنة التي تليها سيزكي في نفس هذا الشهر سيزكي 30، ثم في الشهر الذي بعده سيزكي 10,000، وهكذا. فكل ما يدخل عليه شيء من المال فإنه يزكي. وهذه الطريقة طريقة صعبة تحتاج إلى متابع لما يدخل ويخرج، وأنسب ما يكون مثل هذه الطريقة لأصحاب الأموال لأصحاب الشركات ورؤوس الأموال الذين ربما تضرروا بزكاة أموال لم يجب عليهم أن يزكوها. إذن فهذه الطريقة الثانية تحتاج إلى متابعة كل ما يدخل على الإنسان وكل ما يخرج حتى يستطيع أن يعرف ما تم له الحول مما لم يتم له الحول، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيخ وأحسن الله إليكم. عبد الله فصيخ تسأل عن العمرة إلى العمرة، هل هناك فترة معينة يجب أن تتوقف فيها إذا اعتمرت؟ يعني فصيحة تقول مثلا اعتمرت هذا الشهر، هل يجوز أن اعتمر في الشهر القادم، أو هناك مثلا فترة معينة 6 أشهر مثلا، سنة بين كل عمرة والأخرى؟
ليس هناك وقت معين وحد معين بين العمرة والعمرة، ولكن أهل العلم استحبوا أن لا يتجاوز 5 سنوات إلا وقد أتى بحج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في رزقه تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي إنه لمحروم، إنه لمحروم. ومن هنا استحبه العلم على أنه أقصى مدة كي يتابع بينهما 5 سنوات، وذلك يعني بعض الحكومات تعلق هذه السنوات فاصلا بين من أراد أن يحج بين الحجتين. الشاهد أنه ليس هناك حد معين بين العمرة والعمرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالمتابعة بين العمرة والعمرة أمر مشروع ومطلوب لما في العمرة من الفوائد العظيمة والأجور التي رتبها الله سبحانه وتعالى على المعتمر، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجبوا وسألوا فأعطاهم. فأداء العمرة وبذل الأموال إلى الحج هو في الحقيقة بركة في المال ومغفرة للذنب ورفعة للدرجة وإصلاح للقلب وطرد لهذه الهموم والغموم وحب الدنيا والتعلق بها، خصوصا إذا حضر مثل هذه الأماكن الطاهرة المقدسة بقلب مخبت خاشع منيب، فإنه يجد من الخشوع والطمأنينة والراحة ما لا يجده في غير هذه الأماكن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عمار بيته، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تقول: إذا كانت مثلا على المذهب المالكي واستفتت مفتي فأفتاها على مذهب آخر، هل يجوز لها أن تأخذ بهذه الفتوى أو أنها تلتزم بمذهب معين إذا كانت تتنقل بين المذاهب في الأحكام الشرعية؟ هل هذا الأمر جائز وهي على المذهب المالكي، أو عليها أن تلتزم بمذهب معين؟
العامي مذهب عالمه ومفتيه، فمتى ما أفتاه بأمر فإنه يأخذ بفتواه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نرد ما نجهله وما لا نعلمه إلى أهل العلم العارفين العالمين بالأحكام الشرعية. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله جل وعلا لم يأمرنا بأن نردها إلى أحد من الناس، وإنما أمرنا أن نرد ما استشكلنا فيه إلى أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء دورهم يكشفون الأحكام الشرعية ويبينون الصواب من الخطأ ويرشدون الناس إلى الأحكام الصحيحة، فهذا هو مذهب العامي، مذهب العامي مذهب من أفتاه من أهل العلم، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
يا حمر يا مرحب بكم يا الله. شيخ بسألك بخصوص الفطارة. شيخ الحين مع مشكلة، الحين كل العيش 3 كيلو، شيء منه ب10، شيء منه ب15، شيء منه 25، شيء منه 30، يعني أي شيء ناخذ زين هذا يستوي ولا كيف؟ ولا نتقى يعني؟
واضح إن شاء الله محمد تسمع إن شاء الله.
شكرا.
الله يحفظك. نعم نجي فضل الشيخ سؤال مع عبد الله بالنسبة لزيارة المقابر تقول هل فيها أجر؟
زيارة المقابر ليس فيها أجر منصوص عليه، وإنما فيها حث وترغيب في زيارتها. الذي ورد هو فقط في اتباع الجنازة، ومن اتباع الجنازة ما يتعلق بزيارة المقابر، فإن الأموات يدفنون في المقبرة، وهو إذا شيع الجنازة فإنه مأجور على تشييعها. والنبي عليه الصلاة والسلام بين الفضل العظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبع حتى تدفن فله قيراطان. قال يا رسول الله: ما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. فهذا الفضل العظيم رتب على من يتبع الجنازة، يتبع الجنازة. أما بخصوص المقبرة فلا أعلم حديثا يدل على أفضلية، لا أعلم حديثا يدل على الأجر الذي رتب على زائر القبور، وإنما الحديث عامة تبين فضل زيارة القبور، كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ونحو ذلك من الحديث التي فيها بيان فضل زيارة المقابر من غير ذكر نص معين يدل على أجر محدد يتعلق بمن زار المقبرة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. سؤال محمد فاضل الشيخ بالنسبة لزكاة الفطر، يقول هي 3 كيلو من الأرز نجدها يقول في الجمعيات ومراكز التسوق، فيقول نجد بعضها ب10 دراهم، 15 درهم، 25 درهم، 30 درهم. يقول فاضل الشيخ: هل هي نفس الشيء أو أنها تختلف؟ إذا كانت مثلا أغلى يكون الأجر أكثر.
أما وقد سألت عن الاختلاف فمن زاوية الاختلاف فنعم تختلف من حيث جودة ما يخرج، فإن أخرجت الرديء فربما أقل من 10 دراهم يباع الكيلوين والنصف، وإن أخرجت الجيد فربما يصل إلى 50 أو يتجاوز هذا المبلغ. فاختلاف المبلغ المدفوع في من يشتري هو تبعا لجودة ما ينفق. الأمر الثاني يؤدي إلى الاختلاف هو المقدار، فإذا كان المقدار أكثر مما هو واجب فقد يرتفع سعر ما يشترى، فلو أنك أخرجت كيلوين ونصف وهو الواجب على الصحيح لا كفاك من حيث الشراء ما هو أقل، فبإمكانك أن تشتري 20 كيلو ويكون كيلوين ونصف لثمانية أشخاص، وبذلك تكون قد أخرجت الذي وجب عليك بالقدر الواجب عليك وهو كيلوين ونصف، وإن شئت تزيد أكثر مما وجب عليك كان يكون المقدار الواجب عليك كيلوين ونصف وأنت تخرج 3 كيلو، فإذا نصف كيلو أخرجتها أنت زيادة على ما وجب عليك، فهو أن هذا الإخراج تكون قد أخرجت الواجب وتكون قد أخرجت ما هو مستحب لك فيما زاد على القدر الواجب. إذن الاختلاف يكون أيضا من حيث عدد ما وضع في هذا الكيس من الكيلوات، فإن وضع 3 أو 3.5 فسيفترق المبلغ عن ما لو كان كيلوين ونصف، وأيضا يختلف فيما إذا كان نوع الرز وجودته عالية، وبين أن تكون جودة الرز أو البر أو الدقيق منخفضة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ حسن، تفضل.
السلام ورحمة الله شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
على الشيخ سالم.
الله يسلمك، تفضل.
الله يتفضل طاعتكم إن شاء الله.
آمين من أمك.
طال عمرك أنا عندي سؤالين.
نعم.
سؤال الأول، الله يسلمك، الواحد يوم يبغى يصير مثلا قيام الليل يصير أحسن مسجد اللي مثلا آخر ركعة وقت الدعاء يبكيك أحسن، ولا حي الله أي مسجد يصير؟ والسؤال الثاني الله يسلمك، بالنسبة للتشهد، في شيء من الأئمة الله يعطيهم الصحة والعافية تشهد الأول ما يوحي لك شوي كم ثانية وقام وبس، جزاكم الله الخير
إن شاء الله. الله يحفظك حسن، تسمع ما شاء الله جابه.
مشكور.
حياك الله. وبدر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ببدر.
حياكم الله، جزاكم الله
الله يبارك فيك. حياك الله.
طال عمرك سؤالي فضيلة الشيخ، طال عمرك خصوص زكاة الفطر.
نعم.
طال عمرك الحين لو واحد عنده في البيت أيدي العاملة سواء كان رجال أو نساء يشتغلون من المسلمين، هل هو يخرج الزكاة عنهم ولا هم روحهم يخرجون عمارهم الزكاة؟ العلم أنهم عندهم راتب يعني شهري.
نعم.
وهل يجوز مثلا أعطاء العاملين في البيت زكاة فطر؟ أنا عندي مثلا زكاة فطر مالي مال العيال، أقدر أعطي العاملين عندي في البيت مثلا أيدي العاملة في البيت أعطيهم من زكاتي أنا ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
والوالد طال عمرك أقدر أزكي عن الوالد؟ الوالد موجود عندي أنا، موجود عندي الوالد والوالدة موجودين عندي، هل أنا أخرج عنهم زكاة الفطر ولا بروحهم بخرجون عمارهم زكاة الفطر؟ ونفس الشيء الأبناء اللي يشتغلون اللي لهم رواتب، الأبناء مثلا غير متزوجين عندي في البيت كل واحد يشتغل عنده راتب، هل أنا أقوم بإخراج زكاة الفطر عنهم ولا بروحهم يخرجون زكاة الفطر عن عمارهم
يعني؟ إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك بدر، تسمع إن شاء الله جاب. حياك الله. نعم أخ سعيد تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد تفضل.
الله يطول عمركم وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
طيب طول العمر، نحن طول العمر نبغى يا طول العمر إجابة، يا طول نحن عرف لهم في يوم الخير والبركة، لكن إجابة ما تشككنا نحن في اللي نحن بنسوي.
الحين
زكاة المال، زكاة مال معروفة، زكاة مال هذه تخرج زكاة مال، أما زكاة الفطر إنزين لا يشوشونا إذاعة تقول غير وإذاعة تقول غير وهذا يقول غير وهذا، الحين هي زكاة مال معروفة، أما زكاة الفطر فهي تخرج طعام، تخرج طعام يا ناس، تخرج طعام، يقول لك لا لا تخرج طعام، الحين الناس ما محتاجين طعام، خرجها فلوس أحسن لك على ما تخرجها طعام، نحن الحين يعني نحن روحنا متشتتين ولا نعرف نخرجها مال ولا نخرجها زكاة الطعام، فيفيدونا ولا زين، ما كل واحد يقولنا في رأي ونحن ما نعرف وين
يصير
هني ولا هناك يا طويل.
إن شاء الله. الله يحفظك يا خسيد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. أخت شمسة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين بس.
نعم.
يجوز أعلق صورة الميت في البيت يعني؟ السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، يجوز أني يعني أكذب بشيء بسيط عشان أصلح بين اثنين يعني؟
إن شاء الله.
وشكرا.
جزاك الله خير أخت شمسة. نعم جيف الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ حسن يقول أنه يذهب، أو هل أفضل أن يذهب لصلاة قيام الليل عند الإمام الذي في الدعاء يقول يعني يبكي ومن خلفه أيضا يعني يتأثر ويخشع ويبكي من الدعاء، أو يقول كيف يختار المسجد في قيام الليل؟
الحمد لله، هذا السؤال في الحقيقة سؤال مهم، وهو كيف يختار المسجد الذي يصلي فيه التراويح، وإن كان هذا السؤال جاء في هذه الليالي المتأخرة ما بقي إلا ليلة واحدة وليلتين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ختام الشهر بالمغفرة والرحمة والعتق من النار. في الحقيقة اختيار المسجد يرجع إلى عدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو قرب هذا المسجد من بيتك، فإذا كان المسجد الذي بجانبك جانب بيتك مسجد عامر والقراءة فيه قراءة طيبة، فإن الأفضل أن تصلي في هذا المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة قال دياركم تكتب آثاركم، فالإنسان يصلي في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد. فإن كان هناك مسجد آخر فيه الخشوع والطمأنينة في التلاوة فهذا أمر طيب، لو أنه انتقل حتى يطمئن في صلاته فهذا أمر طيب. وإن كان كذلك الدعاء فلا حرج إن شاء الله، ولكن يحرص على أن يصلي خلف من يدعو بدعاء يوافق السنة، لا دعاء فيه التمطيط والتطريب والتلحين والسجع المتكلف والتكلف غير المرغوب. فمثل هذا لو تركه وصلى في مسجد آخر على السنة وفي التلاوة وفي الدعاء كان خير، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا خالد، تفضل.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله خالد، الله يبارك فيك.
سلم عليك وعلى الشيخ سالم. جزاكم الله خير يا شيخ. بس في سؤال، انا عندي امي تعبانه، يعني الله يعطيها الصحه والعافيه ويعافيكم جميعا ان شاء الله. وتعبانه يعني ما تعرف شيء منو حواليها، منو عندها منو ما عندها، يعني بس هي مريضه يعني وطايحه على الفراش. ف هل يعني أطلع عنها زكاة الفطر؟ بس قبل كل شيء أسأل أخواني مثلا منو اللي بيطلع، إذا حد مثلا ما أدري يمكن حطلع ولا ما طلع، بس إذا هذا ممكن أنا أطلع بدالها يعني إذا هي مريضة طبعا وما تعرف أي شيء عن الدنيا.
إن شاء الله،
جزاكم الله خير.
الله يحفظك يا خالد، تسمع إن شاء الله رد. حيك. نعم، أجيب الشيخ. سؤال أبو بدر أو سؤال حسن، يقول للبعض من الأمة يسرع في التشهد الأول.
الإسراع عموما مكروه إذا أدى إلى وقوع خلل في الصلاة، كأن يذهب بالخشوع، قد يأتي بالمطلوب منه شرعا وهو الطمأنينة لكن لا يأتي بالخشوع، فهذا الإسراع مكروه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نقر كنقر الديك، أي في ذلك ذم للاستعجال والإسراع في الصلاة. إذا كان الاستعجال والإسراع في المشي إلى الصلاة منهي عنه، فكيف بالصلاة التي هي مقصد الراحة والطمأنينة والسكون؟ فإذا الإسراع في الصلاة بشكل عام أمر مكروه إذا ترتب عليه تضييع لواجب من واجبات الصلاة وتفويت لكثير من السنن. فإذا أتى استطاع أن يأتي به، ولكن المشكلة تكون في المأموم، أحيانا يقرأ ببطء شديد فلا يمكن له وهو يقرأ بهذه الحال أن يدرك التشهد مع الإمام. فها هنا الوصية بالأئمة أن يعني يترسلوا في صلاتهم وأن لا يستعجلوا وأن يتركوا الوقت المناسب للمأمومين خلفهم لكي يؤدوا أركان الصلاة وواجباتها وسننها على نحو من الخشوع والطمأنينة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو بدر. يقول هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر عن الأيدي العامل عندي في المنزل وهم يقول من المسلمين، وهل يجوز يقول أيضا أن أعطيهم من زكاة فطري؟
إخراج الزكاة عن العمال هو الأصل لا يجب ذلك، ولكن جرى العرف وجرت العادة على أن رب البيت يخرج الزكاة عن أهل بيته ومن ذلك أيضا الخدم، والعرف معتبر. فإن أخرج عنهم فهذا أمر طيب وهو مأجور على ذلك، وإن لم يخرج عنهم فإنه يخبرهم أنه لن يخرج عنهم وأن عليهم زكاة في فطرهم يؤدونها هم. فإذا ما يتعلق بإخراجها عنهم يجوز لك أن تخرجها عنهم، والعرف قد جرى على ذلك. فإن لم تخرجها فإنك تخبرهم أن هذا واجب عليهم وأنهم سيخرجونها ولن يلتزم هو بإخراجها عنهم.
أيضا فصيح يقول حكم أن يعطيهم من زكاة الفطر.
نعم، إعطاهم من زكاة الفطر يختلف أيضا، فإن كان مأكلهم ومشربهم معك فهنا لا تعطيهم. لماذا؟ لأنه في الأصل إطعامهم إنما هو عليك، عليك عرفا وليس عليك واجبا، وهم لا يطبخون أو يصنعون الطعام وإنما يكونون من طعام البيت. فإذا كان الوضع كما وضحت لك فمثل هذا لا يجوز، لأن هنا سترجع زكاة الفطر عليك أنت، لأنهم سيأكلون وأنت تأكل معهم، فهذه الحال لا يجوز لك أن تعطيهم من زكاة الفطر. أما إذا كانوا مستقلين في مأكلهم وفي مشربهم وهم سيأكلون من هذا الطعام الذي أنت أعطيتهم إياه، ففي هذه الحال يجوز لك أن تعطينا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز أن نخرج عن الوالد والوالدة؟ يقول أنهم يعيشون معهم في المنزل، وأيضا يقول الأبناء الكبار الذين يعملون وعندهم راتب هل أخرج أيضا عنهم؟
الوالدين إذا كنت أنت متكفل بالنفقة عنهم فيجب عليك أن تخرج الزكاة عنهم، لأن هذا واجب وجب عليك، وجب عليك بأصل الشرع وهو الإنفاق على الوالدين والقيام على أشفت عليهم على رؤوسهم وأبدانهم، وهي زكاة الفطر، فيخرجها الرجل عن نفسه وعن من يعول من أهل بيته. فإذا كان يعول والداه فإنه يخرج الزكاة عنهم.
أيضا يقول الأبناء الكبار الذين يعملون عندهم راتب.
أما الأبناء الكبار الذين يعملون ولكن مطعمهم ومشربهم ومسكنهم عليه، فهذه النفقة، فإنه يخرج عنهم هذه الزكاة. ولكن إن أخرجوهم عن أنفسهم بناء على أن نفقتهم قد استقلت، أو أرادوهم أن يخرجوها عن أنفسهم، أو قال الأب أنه لن يخرجها عنهم وإنما هم يقومون بإخراجها عن أنفسهم، ففي هذه الحال يخرجونها عن أنفسهم حتى تبرأ ذمتهم. ودور الأب هنا دور يعني توضيحي، بحيث أنه لن يخرج عنهم حتى يخرج عنهم، يبلغهم بأنه لن يخرج عنهم حتى يخرجوا عن أنفسهم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ سعيد يقول زكاة الفطر هل تخرج طعام أو نقود؟
الأخ يعني ذكر مسألة خلافية بين العلماء، العلماء مختلفون في زكاة الفطر، هل تخرج طعاما أو يجوز إخراجها نقدا. جمهور أهل العلم على أن إخراجها يكون طعاما، وأجاز الإمام أبو حنيفة إخراجها نقدا، ولكل من الفريقين دليله الذي يستدل به، وإخراجها طعاما لا شك أنه أبرأ للذمة، وكذلك أيضا أكثر احتياطا، وكذلك أحيانا يكون أنفع للفقير، ليس دائما يكون النقد هو أنفع الفقير، بل هذه الزكاة نفعها يعود على الطرفين، الطرف الأول وهو المزكي نفسه، فإنه يخرج هذه الزكاة طيبة بها نفسه، فيؤدي هذه الزكاة إلى مستحقها من الفقراء والمساكين. طيب إذا ذهب ولم يجد هذا الفقير أو هذا المسكين، سيذهب ويبحث عن فقير آخر، هو في الزيارة الأولى على الفقير الأول وجد ماذا؟ وجد أنه عنده الطعام وعنده الشراب، لكن عنده مريض يحتاج إلى علاج، فعرف أن هذا البيت يحتاج إلى من يتكفل بعلاجه، انتقل للبيت الآخر فوجدهم كلهم بخير وصحة، إلا أن ليس عندهم نفقة كي يعلموا أولادهم الصغار، يجلسون في البيت لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة، فيعرف أن في هذا البيت هناك فقير يحتاج إلى تعليم، فهذه الزكاة نفعها أن العبد يتعرف على من هم الفقراء ومن هم المساكين، هذا الفقير تبحث عنه حتى تصل إليه فتعطيه، أنت تنتقل من هذا إلى هذا إلى حتى تجد المستحق وتعطيه، فإذا منافعها تعود على المزكي وتعود أيضا على المتلقي، فإن هذا الطعام الذي يأخذه هو قوت له، سيأكل وقد ضمن بحمد الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بطعامه، وهذا مقصود من مقاصد الشرع أن يحصل الإنسان حاجته من طعامه الذي يأكله. وأما إخراجها فإن هذا قول معتبر عند إخراجها نقدا، قول معتبر عند أهل العلم، وعليه الفتية في كثير من الدول ومنها دولتنا بحمد الله سبحانه وتعالى، فالأمر لا نضيقه صحة في من أخرجها، ولكن أفضلية في من دفعها حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها طعاما، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخت شمسة تقول حكم تعليق صورة الميت في المنزل.
الميت لا يعلق، لا تعلق صورته، ملائكة لا تدخل ببيت فيه كلب أو صورة لا تعلق، بل إن تعليق صورة الميت هو تجديد للأحزان، فكلما رأى صورة الميت كلما تجدد حزنه، وإذا كان بارا به فإنه يدعو له في صلاته، يجعله دائما ذكراه في قلبه حاضرا وليس ذكراه. كم من الناس الذين وضعوا صورة آبائهم وكانوا يعقون آبائهم في حياتهم ويعلقون صورة آبائهم وكأنهم ينقمون على آبائهم إذ لم يفعلوا لهم ويفعلوا لهم ويفعلوا لهم. فالتعليق الحقيقي هو أن تعلق صورة والديك في قلبك دعاء واستغفارا لهم، والله أعلم.
أيضا تقول حكم الكذب الإصلاح بين المتخاصمين.
لا حرج في الكذب، هذه من المواضع التي يجوز فيها الكذب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي ينمي خيرا فيقول خيرا أو يفعل خيرا، وكما قال صلى الله عليه وسلم راجل قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس يشرع فيه الكذب، ولكن المقصود بالكذب هنا التورية أو على وجه لا يعود بالضرر على الطرفين، المصلح بينهم الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ علي يقول أن أمه طريحة الفراش لا تعرف أحد، فيقول هل يجب أن نخرج عنها زكاة الفطر؟ وهل أسأل مثلا إخوتي هل أحد منهم هل أخرج عنها أم لم يخرج؟
على حسب ما فهمت من سؤال الأخ السائل أنها يعني مغيبة العقل ولا تعرف شيء، ولا تعرف يعني لا تعرف من حولها، وفقدت ذاكرتها أو لم تميز بين ما هو جائز ما هو محرم ما هو فرض مما هو ليس بفرض. مثل هذه المرأة لا يجب عليكم تجاه أي شيء إذا أن التكليف قد سقط عليها لفقدان شرط التكليف وهو العقل.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من التنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي وعبد الرحمن الهاموك، من الإخراج على السعيد. تقبلوا تحيات محدثكم ساقط اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.